بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الأخير من المطالب التي تعرض لها المصنف حفظه الله تعالى في تمهيده هو لزوم قصد الوجه ونية الأداء والقضاء والتمييز في العمل العبادي. فقال: وهل يلزم في العبادة قصد الوجه ونية الأداء أو القضاء والتمييز؟ كلا، لعدم الدليل فتجري البراءة. البحث ها هنا يدور حول ثلاث من المسائل. المسألة الأولى هي اعتبار قصد الوجه في العمل العبادي، والمسألة الثانية اعتبار قصد الأداء والقضاء، والمسألة الثالثة اعتبار قصد التمييز. وسوف نتحدث حول هذه المسائل في مقامين: المقام الأول حول مقتضى الأدلة اللفظية أو الأدلة الأولية، والمقام الثاني حول مقتضى الأصول العملية. ومحصل الكلام في المقام الأول أنها هنا ثلاث مسائل سوف نقوم بالتمييز بينها واحدة بعد الأخرى. المسألة الأولى هي مسألة قصد الوجه. ما هو المقصود أولا من قصد الوجه؟ قصد الوجه يراد به قصد الوجوب أو قصد الندب. فالمقصود من الوجه هو الوجه الذي تقع عليه العبادة، الوجه الذي يقع عليه العمل العبادي. إما يقع العمل العبادي واجبا، وإما يقع العمل العبادي مستحبا. هذا هو المقصود من الوجه. وقصد الوجه إما أن يؤخذ في العمل العبادي بنحو الوصف، وإما أن يؤخذ في العمل العبادي أي في النية بنحو الغاية. ويمر عليكم هذا المصطلح سيما في كتب القدماء: وصفا أو غاية. فإن المصلي مثلا حينما يصلي تارة يقول: أصلي صلاة الظهر الواجبة قربة لله تعالى، وتارة يقول أصلي صلاة الظهر لوجوبه أو لوجوبها قربة إلى الله تعالى. في التعبير الأول أخذ قصد الوجه بنحو الوصف، بينما في التعبير الثاني أخذ قصد الوجه بنحو الغاية. وعلى أي حال، قصد الوجه كان بنحو الوصف أم كان بنحو الغاية، هل هو معتبر في النية؟ هل هو معتبر في العمل العبادي أم لا؟ حكى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في كتابه الصلاة عن كتاب التذكرة للعلامة قدس سره الإجماع على اعتباره، الإجماع على اعتباره، بل نقل عن العلامة قدس سره في شرح التجريد المعروف المسمى بكشف المراد، هو أن نقل عنه أن مذهب العدلية، مذهب العدلية هو اشتراط استحقاق، هو اشتراط استحقاق الثواب على واجب بأن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه، فلا يمكن أن يتحقق الثواب على واجب من الواجبات إلا إذا أوقعه المكلف على وجوبه أو على وجه وجوبه، وذكر بأن ذلك هو مذهب العدلية. وأما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في رسائله فقد نقل عن غير، فقد قال ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. فكما ظهر من خلال ما نقلناه أن عمدة الدليل عند الأعلام على وجوب قصد الوجه هو الإجماع، وبالخصوص إجماع المتكلمين، ولعله لا يخلو كتاب كلامي من التعرض لهذه المسألة في بحث الثواب والعقاب في باب المعاد. ولكن هذا الدليل غير تام. لماذا غير تام؟ أولا هوب لأن صغراه غير محققة، صغراه غير محققة باعتبار وجود المخالف، وممن خالف في هذه المسألة هو المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الشرائع. فإنه في المسائل الطبرية المطبوعة ضمن مجموع رسائله المسمى بالرسائل التاسع، يقول صفحة 317: والذي ظهر لي أن نية الوجوب أو الندب ليست شرطا في صحة الطهارة، وإنما يفتقر الوضوء إلى نية التقرب، ليس إلا مني. وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في النهاية. ونية الدخول به في الصلاة، وهو اختيار السيد المقتضى، إلى أن يقول: وأن الإخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا في بطلان، لا يوجب البطلان، ولا إضافتها، يعني إضافة هذه النية، مضرة ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في وجوبه وندبه، يعني لو ذكرها من باب الاشتباه في التطبيق فقال أتوضأ ندبا والحال أن الوضوء مثلا كان واجبا، إلى أن يقول بل هو تتمة كلامه: وما يقوله المتكلمون من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه، وإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه، كلام شعري. فهو عبر عن دليل المتكلمين على ضرورة قصد الوجه وقصد الندب، عبر عنه بأنه كلام شعري. فإذا أولا الصغرى غير محققة لوجود المخالف، هذا واحد. اثنان، لو قلنا بأن الصغرى محققة ولا يوجد مخالف في المقام، إلا أن هذا الإجماع لا يمكن التمسك به. لماذا؟ لكونه محتمل المدركية، إذ يحتمل أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى الوجه الذي ذكره المتكلمون والذي أشار إليه المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في كلامه الذي قرأناه، وهو أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه، وبالتالي فإن المدار في حسن العمل العبادي على قصد وجهه، فما لم يقصد وجهه لا يكون حسنا. يحتمل أن يكون الإجماع مستندا إلى هذا المدراك، وبالتالي فهو إجماع محتمل المدركية. الإجماع المحتمل المدركية لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، فلا يكون حجة. هذا ثانيا. ثالثا، هذا الإجماع أيها الأعزاء ليس إجماعا للفقهاء بما هم فقهاء، وإنما هو إجماع للمتكلمين، وإجماع المتكلمين، وهذا فليكن على ذكر منكم، إجماع المتكلمين لا حجية له على نسق إجماع الفقهاء. لماذا؟ لأن إجماع المتكلمين هو كاشف عن كون مستندهم هو العقل، المتكلمون يستندون إلى البراهين العقلية، فإجماعهم يكشف عن حكم العقل عندهم، وهذا ليس هو ملاك الحجية، حجية الإجماع، وإنما ملاك حجية الإجماع هو ماذا؟ هو الكاشفية عن قول المعصوم عليه السلام، وهذا ما يتحقق في مورد إجماع الفقهاء وليس يتحقق في مورد إجماع المتكلمين. وبالتالي فإن الدليل الذي استند إليه لإثبات اعتبار قصد الوجه قاصر عن إثبات الاعتبار. هذا ما يرتبط بالمسألة الأولى. المسألة الثانية هي قصد الأداء والقضاء. فحين يصلي صلاة أدائية كصلاة الظهر هل يلزمه قصد الأداء؟ وحين يصلي صلاة قضائية فات وقتها كصلاة الصبح مثلا هل يلزمه قصد القضاء أم لا؟ العلامة رضوان الله تعالى عليه في التذكرة قال: وأما الأداء والقضاء فهو شرط عندنا، شرط عندنا أي عند الإمامية. وقال الشيخ في الخلاف، شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه: يجب أن ينوي كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء، طريق الابتداء عن الأداء دون القضاء. فظاهر كلامهما قدس سرهما هو اعتبار قصد الأداء والقضاء، ولكن قبل أن نتحدث حول مدرك هذا القول يجب، أو سنشير لاحقا إلى ذلك إن شاء الله تعالى، الآن أشير إلى ذلك. خب، حينئذ نسأل: ما هو الدليل على اعتبار الأداء والقضاء في النية أو في العمل العبادي؟ صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأن المحررين لهذه المسألة كالعلامة والشيخ قدس سرهما جعلوها مع المسألة السابقة مسألة واحدة، وجعلوا مدركها هو نفس المدرك، فحكوا عليها الشهرة والإجماع. وإذا كان مدركها هو نفس المدرك للمسألة السابقة فإن الكلام فيها هو الكلام، فإن الكلام فيها هو الكلام. فبما أنه المدرك هو عبارة عن إجماع المتكلمين فالمناقشة فيه هي المناقشة السابقة فيه بلا فرق، وبالنتيجة فإنه لم ينهض عندنا أي دليل على اعتبار قصد الأداء والقضاء إطلاقا. والذي يؤكد عدم الاعتبار هو أن من حرر هذه المسألة، مسألة اعتبار الأداء والقضاء، قد ذكرها في صورة ما لو احتاج المكلف إلى التمييز بين الأعمال المتعلقة بذمته، كما لو كانت عليه صلاة ظهر أدائية وكانت عليه صلاة ظهر قضائية، أو كان مخاطبا بصلاة صبح قضائية وكان مخاطبا بصلاة صبح أدائية. فهنا لو احتاج إلى التمييز بين الصلاتين فإنه يميز بينهما بقصد الأداء والقضاء. ذكروا هذه الصورة، ذكروا هذا الحكم وادعوا الإجماع في خصوص هذه الصورة، أما
لو لم تكن على المكلف إلا صلاة واحدة، كان مكلفا بصلاة الصبح الأدائية الآن، وغير مخاطب بأي صلاة قضائية، فإنه لا يحتاج إلى قصد الأداء والقضاء. فمثلا نحن عندما نرجع إلى عبارة الشيخ قدس سره، نجد بأن الشيخ يقول: واعتبرنا كونها حاضرة، أي صلاة الظهر، لأنه يجوز أن تكون عليه ظهر فائتة، فلا تتميز إلا بالنية. وأما العلامة في التذكرة فيقول: وهو أحد وجهي الشافعية عن اعتبار قصد الأداء والقضاء، لأن الفعل مشتركون، فلا يتخصص لأحدهما إلا بالنية، إذ القصد بها يتميز، إذ بالقصد بها يتميز بعض الأفعال عن بعض. فهناك تداخل واختلاط بين الأدائية وبين القضائية، فالهدف من الإتيان بالأداء والقضاء في النية إنما هو الفرز، فرز ما تعلق بالذمة. لماذا نقول هذا يؤكد ما ذكرناه من عدم الدليل على الاعتبار؟ لأننا حينما نبحث عن اعتبار قصد الأداء والقضاء، إنما نبحث عن اعتبارهما في نفسهما، أي أن العمل العبادي تتوقف صحته على قصدهما أم لا، دخيلان في تحقق النية أم لا، نفس العمل العبادي. أما لو احتاج التمييز إلى قصد الأداء والقضاء، فإننا خرجنا عن هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي المسألة اللاحقة. نحن الآن في مقام الفرز بين المسألتين، نحاول أن لا تتداخل المسألتان، لذلك نبحث في صورة ما لو لم يتوقف التمييز عليهما على قصد الأداء والقضاء، هل هما معتبران أو ليسا بمعتبرين؟ لا يوجد عندنا دليل على الاعتبار. وحتى من قال بالاعتبار فهو ناظر إلى صورة ماذا؟ ما لو توقف التمييز على قصدهما، وهذا كما ذكرنا خروج عن محل الباحث. فتحصل بأنه في المسألة الثانية أيضا لا يوجد عندنا دليل على اعتبار قصد الأداء والقضاء. المسألة الثالثة هي اعتبار قصد التمييز، وقد يعبر عنه بقصد التعيين أيضا. ما هو المراد من قصد التمييز أو قصد التعيين؟ المراد منه هو قصد العنوان المأمور به. ما معنى قصد عنوان المأمور به؟ قصد عنوان المأمور به فيما لو كان الواجب من العناوين القصدية، أي التي يتوقف انطباقها على معنوناتها على قصد عنوانها. ولماذا يتوقف انطباقها على معنوناتها على قصد عنوانها؟ باعتبار أن صورة العمل الخارجي للعمل أو للعنوان المأمور به مشتركة مع عناوين أخرى، ولا يمكن تمييز أحدها عن الآخر إلا ماذا؟ إلا بقصد العنوان الخاص. مما يعني أن للقصد والتمييز دخل في وجود العناوين وتحققها في الخارج، وهذا إلى أمثلة كثيرة جدا. نظير صلاة الظهر والعصر، فإنهما عنوانان مختلفان مع اشتراكهما بحسب الصورة الأدائية والقضائية. صلاة الظهر الأدائية والقضائية، صلاة الصبح الأدائية والقضائية، خب مشتركتان من حيث الصورة، والتمييز بينهما إنما يكون بالعنوان. إذن فالمراد من قصد التمييز أو قصد التعيين هو قصد العنوان المأمور به في الصورة المذكورة التي أشرنا إليها. خب قصد العنوان هل هو معتبر أو ليس بمعتبر مطلقا؟ وبعبارة أخرى، قصد التمييز قصد التعيين هل هو معتبر على الإطلاق أم ليس بمعتبر على الإطلاق كما هو ظاهر كلام المصنف، أم فيه تفصيل؟ الصحيح كما أفاد سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهذا نفس المصنف بنى عليه في دروسه التمهيدية في الفقه الاستدلالي، الصحيح هو التفصيل بين ماذا؟ بينما لو كان الثابت في الذمة واحدا، وبينما لو كان الثابت في الذمة متعددا. فإذا كان الثابت في الذمة واحدا، مثلا صلاة الصبح فقط، هذه هي الثابتة في الذمة، وصلاة صبح واحدة، فإنه حينئذ في مثل هذا المورد لا يحتاج إلى تعيينها بأنها أدائية أو بأنها مثلا قضائية، بأنها واجبة أو بأنها مستحبة. لا يحتاج إلى، لماذا لا يحتاج؟ لأنها في نفسها متعينة. إذا كان الواجب الثابت في الذمة واحدا فهو متعين بنفسه، لا يحتاج إلى تعيين. صيام شهر رمضان مثلا كما يمثل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، باعتبار أن صيام شهر رمضان لا يصح إيقاع صيام آخر في وقته، لا يصح إيقاع صيام آخر في وقته حتى ولو كان صياما مستحبا، وبالتالي فهو متعين في نفسه. فلو قصد المكلف أن يصوم غدا قربة لوجه الله تعالى من غير أن يحدد هل هذا هو شهر رمضان أم شهر أم صيام غيره، واجب ندب أداء قضاء، من غير أن يحدد ذلك فهو متعين في نفسه. فما كان متعينا في نفسه لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى التعيين. وأما لو كان المتعلق بالذمة متعددا، هم صلاة الظهر أم صلاة العصر، ومشتركان في الصورة، هذه أربع ركعات هذه أربع ركعات، هذه أدائية هذه أدائية، ولا يمكن الفرز إلا بالتعيين، فحينئذ يكون التعيين لازما. لماذا يكون لازما؟ باعتبار أن قصد التعيين مقدمة لتحقيق الامتثال، لتحقيق المأمور به. يعني لو نوى مثلا ذات الصلاة ذات الأربع ركعات قربة إلى الله تعالى، لكن من غير أن يقصد لا الظهر لا العصر، بطل. ومن هذا القبيل أيضا مثلا فريضة الفجر ونافلة الفجر، فهما وإن اشتركتا من حيث الصورة ولكن كل واحدة منهما مختلفة عن الأخرى من حيث الآثار، ولكل واحدة منهما عنوان خاص. وبالتالي فلو أن المصلي أتى بركعتين من غير أن يحدد أنهما نافلة وأنهما فريضة بطل، لأن ما أتى به لم يقع مصداقا لا للأولى ولا للثانية فكون باطلا. من هنا نقول بضرورة التفصيل في قصد التعيين، بينما لو كان التكليف المتعلق بالذمة واحدا، وبينما لو كان التكليف المتعلق بالذمة متعددا. هذا كله فيما يرتبط بالمقام الأول. وأما المقام الثاني فإن شاء الله تعالى تعرض له لاحقا، كان البلاء أن أتعرض له إلى جانب هذا، ولكن نفذ وقودي، وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله تعالى.